بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل جعل عاقبة عبادته وتوحيده الصلاح في الدنيا والآخرة، وجعل عاقبة الشرك وعبادة غيره سبحانه وتعالى الهلاك والدمار والتدبير في الدنيا والآخرة. جعل الله سبحانه وتعالى صلاح الأرض وعمارتها باتباع رسله في عبادته وحده لا شريك له، وجعل سبحانه وتعالى الخراب والفساد في مخالفة رسله وعبادة غيره. جعل الله سبحانه وتعالى كل من أشرك بالله هالك ما فيه ما هو فيه، وإن تنعم قليلا إلا أنه لا بد وأن يتبر. وجعل سبحانه وتعالى عمله حابطا باطلا لا يقبله الله سبحانه وتعالى مهما بلغ ما بلغ من الكثرة أو ما يعجب الناس، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما رأى من يعبدون غير الله عز وجل ويعكفون على أصنام لهم، فطلب قومه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال سبحانه وتعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال موسى إن هؤلاء عباد الأصنام، عباد غير الله عز وجل، متبر ما هم فيه، هالك، هالك ما هم فيه من النعيم، سوف يذهب عنهم، ما ترون من نعم سوف تزول إذا ظلوا على شركهم بالله. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وذكر التتبير والبطلان أولا ليبين عاقبة الشرك، ليهتم السامع بأن ما تراه من نعم ومن تعمير للأرض ومن تمكين لهم فيها إنما هو إلى هلاك وتبار، لا بد وأن يدمر وأن يضيع. وفي لحظة يتغير ما بالكفار من النعم وينقلب عليهم نقمة وعذابا من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا بد وأن يعيه كل عاقل، لأن كثيرا من الناس يغتر بما مد الله عز وجل للكفار من مال وبنين، يظن أنه يسارع لهم في الخيرات، ويقول الكفار عندهم من النعم، عندهم من النعيم، عندهم من الرخاء ما ليس عند أهل الإيمان والإسلام. وإن هذه الشبهة لهي من أعظم الشبه التي يضل بها من يضل، ذلك أن الناس تغرهم الحياة الدنيا. فبين موسى صلى الله عليه وسلم عاقبة من عبد غير الله، من عبد غير الله سبحانه وتعالى، بالتبار والهلاك: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هالك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. لا يقبل منهم عمل مهما اجتهدوا في العبادة، خلافا لمن يقول أن الملل واحدة، وأن من عبد شيئا نفعه، والعياذ بالله من ذلك، خلافا لمن لا يتبرأ من الكفار والمشركين ويسوي بينهم وبين أهل التوحيد والإيمان، ويقول بأن كل من عبد شيئا فقد عبد الله في حقيقة الأمر أو في الرمز، فإنه إنما يريد إثبات الوحدة في الملل، وهذا من أعظم الكفر والعياذ بالله، الذي لم يكفر مثله اليهود والنصارى، بل هذا الكفر أشد، لأن هذا والعياذ بالله يسوي بين التوحيد والشرك، بين الخالق والمخلوق، ويجعلهما شيئا واحدا. لذلك كان لزاما على كل مؤمن أن يعتقد بطلان عمل كل من خالف ملة الإسلام، ويعلم أن كل مشرك عمله حابط وباطل ما كانوا يعملون، كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كل الأنبياء أوحي إليهم أن من أشرك حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. والمجرمون الزنادقة يقولون: بل إذا اتقوا على ما عندهم من الدين وبذلوا جهدهم في عبادة معبودهم وإن كانوا مشركين نفعهم ذلك. والعبرة بالأخلاق، ونعوذ بالله من الضلال. والقوم ما عندهم أخلاق ولا عندهم شيء، ولا يريدون إصلاح دين ولا خلق ولا دنيا، وإنما يريدون اتباع الشهوات والعياذ بالله. والأخلاق لا تصلح مع الشرك بالله، والعبادة لا تصلح مع الشرك بالله، وفساد في العقيدة في الله سبحانه وتعالى، كأن يدعي له صاحبة أو ولدا، أو يدعي معه شريكا في الربوبية أو في الألوهية، يحبط جميع عمله ولو عبد الله مئات السنين، ولو كان لا يفطر عن صوم أو صلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيئا ممن أشرك. لا تقبل عبادة الله وعبادة غيره، لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: هو كله للذي أشرك. فإذا كان من يعبد الله ويعبد غيره لا يقبل عمله وتحبط عبادته، والشرك يحبط عبادته لله. لا يقال حبط عبادته لغير الله ونفعته عبادة الله، بل كما قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، أي أنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذا لم توحدوا الله لم تعبدوه، إذا لم تفردوه بالعبادة فلا عبادة لكم عنده، لا يقبل الله عز وجل إلا الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه القضية من أعظم القضايا أهمية في حياة المؤمن، لا بد وأن يرى تبارى وهلاك ما الكفار عليه من النعيم، ولا بد وأن يعتقد بطلان عملهم وحبوطه في الدنيا والآخرة، فلا يحقق لهم غاية ولا يترتب لهم عليه مقصود، لا يحصل لهم إلا الخسران في الدنيا والآخرة. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ينشطهم لعبادة الله سبحانه وتعالى بتذكيرهم ما أنعم الله به عليهم من تفضيلهم على عالم زمانهم، وقد كانوا في ذلك الوقت خير أمة لمن فيهم من الأنبياء والصالحين. وإن وجد فيهم كذلك في هذه الطائفة من بني إسرائيل، وجد فيهم من يدعو لعبادة غير الله ويعبد العجول وغيرها من دون الله عز وجل، نعم كانوا خير طائفة في ذلك الزمن، يذكرهم موسى بنعمة تفضيلهم على عالم زمانهم ليحببهم في ربهم سبحانه وتعالى، ليحبوا الله عز وجل الذي اصطفاهم. والشعور بالاصطفاء والاجتباء هو من أعظم الدوافع للحب والتعظيم لله سبحانه. الله يجتبيك أنت ويصطفيك أنت من بني مئات البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينادى آدم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب من كل كم؟ فيقال: من كل 1999، والعياذ بالله من ذلك. فانظر، إذا كنت أنت واحدا في الألف اجتباك الله عز وجل واصطفاك واختارك من بين 1000 واحد مثلك لتكون أنت الناجي على هذا الدين، هذا من أعظم ما ينبت في القلب حب الله سبحانه وتعالى والرغبة في تأليهه وعبادته. فأنت المقصود من هؤلاء، أنت الذي أردت، أنت كنت مرادا قبل أن تكون مريدا لله، قبل أن تريد وجه الله أرادك الله واصطفاك واختارك، وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. من هذا المعنى قالت الملائكة لمريم تحفزها على عبادة الله عز وجل والزيادة في الصلاة والسجود والركوع: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من أوائل ما أوحي إليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فاجتباء الله سبحانه وتعالى لعبده يدفعه إلى محبته وينبت حبه في قلبه ويرزقه الاجتهاد في عبادته سبحانه وتعالى، يرزقه الله به الاجتهاد في عبادته. قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكر من كلام يعقوب عليه السلام لابنه يوسف يحفزه على شكر نعمة الله عز وجل بعبادته: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وذكر الله عز وجل، ذكر الله أمة محمد بما اختارهم واجتباهم، فقال لأمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، هو عز وجل سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذا علمت أنك اجتبيت، هو اجتباكم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفقكم لملة إبراهيم، اختاركم من بين الأمم لتحيوا ملة الأنبياء أهل الإسلام، نعمة الله عليكم عظيمة. اشكروا نعمة الله عز وجل واعلموا فضله، أنتم المجتبون في هذا الزمان من بين الأمم لإحياء توحيد الله عز وجل في الأرض وعبادته وحده لا شريك له. يجب عليكم شكر نعمته سبحانه وتعالى، يجب على أهل الإيمان والإسلام أن يعلموا أن هذا الاصطفاء على العالمين قد صار إليهم، فهل يقبلون أن يرتعوا مع الهبل؟ هل يقبلون لأنفسهم وهم المجتبون المصطفون أن يكونوا كسائر الأمم التي تلهو وتلعب وتعبد غير الله سبحانه وتعيش حياتها كالبهائم السائمة أو الشياطين الماردة؟ موسى صلى الله عليه وسلم يذكر قومه بما أنعم الله عز وجل عليهم من الاجتباء والاصطفاء على عالم زمانهم، وإن كانوا قد ظنوا أن هذا التفضيل مستمر لهم عبر العصور ولو خالفوا ما جاءت به الرسل، وهذا الذي أدى بهم إلى سوء الفهم من أن يظنوا أنهم شعب الله المختار على الدوام، حتى وإن خالفت أعمالهم مقتضى هذا الاجتباء والاختيار. من كان منهم موحدا متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم دخل في المجتبين المصطفين على العالمين، وكان من الأخيار المتقين، وكان من أهل الجنة. فعبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم وسيدهم وابن سيدهم، عندما أسلم بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وصار رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض، وذلك حاصل لكل من وحد الله سبحانه وتعالى، ومن أهل الكتاب لهم خصوصية وهو أن يكتب له الأجر مرتين، ثلاثة يكتب لهم الأجر مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد منهم: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي. فكان منهم عبد الله بن سلام، وكان منهم النجاشي، وكان منهم من آمن من اليهود ومن النصارى في زمنه عليه الصلاة والسلام واتبعه، وأما من كفر وكذب الأنبياء وأصر على الكبر والعناد فهو من شر خلق الله ومن شر الناس عداوة للمؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولذا كان من المغضوب عليهم أو كان من الضالين، وذلك عدل منه سبحانه وتعالى. وأما التكبر على خلق الله عز وجل الذي يتميز به بنو إسرائيل عبر الزمان رغم استكبارهم وقتلهم للأنبياء، فهو الذي أهلكهم الله عز وجل به. إن نظرة اليهود بالاستعلاء على الخلق وتزكية النفس بأنهم شعب الله المختار وأنهم المقصودون وباقي الأمم كلاب أو عبيد العبيد الذين يجب أن يقبلوا أن يكونوا عبيدا، هذه النظرة الاستعلائية هي التي جلبت لهم هذا الكبر الذي يظهر في العالم كله، تظهر آثاره في العالم كله، ويعتبرون الواحد منهم بآلاف بل بملايين البشر. لا عبرة بهلاك الأمم طالما بقي الواحد منهم، ولا عبرة بحق أحد طالما أخذوا حقوقهم، وآلم واحد منهم هو الألم الذي يجب أن يراعى، وآلام الملايين من البشر لا عبرة بها عندهم. هذه النظرة هي التي سببها أنهم أخطأوا فهم ما خاطبتهم به الرسل، وما بين الله عز وجل من أن الله اصطفاهم بتوحيده، لا حين يكذبون رسله، اصطفاهم الله عز وجل إذا عبدوه واتبعوا أنبياءه، لا إذا أشركوا به وخالفوا وكذبوا كتبه ورسله. فإن من عادى رسولا من رسل الله فإن الله عدو للكافرين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمعاداة المسيح عليه الصلاة والسلام ثم معاداة محمد صلى الله عليه وسلم، باء اليهود بسبب ذلك بغضب على غضب، وقد كانوا عادوا قبل ذلك أنبياء ورسلا لله عز وجل. كلما جاءكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فليس بين الله وبين الخلق نسب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيضا مطبق في هذه الأمة، فهذه الأمة مجتباء بالصفات لا بمجرد النسب، لا بمجرد الانتساب إلى الآباء والأجداد، ولا بمجرد العروبة، ولا بمجرد العيش على الأرض المباركة أو الأرض المقدسة، وإنما اجتبى الله هذه الأمة بالإسلام. هو سماكم المسلمين، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، الله الذي سماكم المسلمين من قبل أن ينزل القرآن اجتباكم، وفي هذا القرآن سماكم المسلمين كذلك. وهذا يستوجب عملا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. من لم يقم الصلاة ومن لم يؤتي الزكاة ومن لم يعتصم بالله ومن اتخذ أولياء من الكفار من دون الله لم يكن من هذه الأمة، ولم يكن مصطفى ولا مجتبى ولا مختارا على العالمين. لكن إذا وفقك الله لعبادته ورحمك بتوحيده ويسر لك اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه علامات الاجتباء، فعند ذلك تحب ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل ذلك ووهبك حين حرم غيرك، حين أعرض وابتعد وأخذ الله بناصيتك إليه ووجه وجهة قلبك إليه، فترى فضله سبحانه وإحسانه باجتبائك واختيارك ضمن خير أمة، ضمن خير أمة أخرجت للناس. فعند ذلك تواظب على عبادة الله وشكر نعمته عز وجل، وتجتهد في المزيد من الركوع والسجود وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله سبحانه وتوليه سبحانه وتعالى بتولي دينه ورسله وأوليائه بمحبتهم ومناصرتهم، وبهذا تكون من الأمة المختارة المجتباة. جهل اليهود ذلك وظنوا أنهم حين اجتباهم الله في زمنهم صار هذا الاجتباء لازما لهم ولو خالفوا الصفات والأعمال التي تستوجبه، فظنوا أنهم استحقوا الجنة عند الله بالنسب وبالانتساب، لأنهم أبناء إسرائيل ولأنهم أبناء سارة كما يذكرون، أو أبناء إبراهيم من زوجته لا من سريته، فإنهم استحقوا بذلك الجنة عند الله والتكبر والعلو على الناس، والله ليس لهم شيء من ذلك، بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لذلك لا يصح لنا أن نهدم ما يعتقده اليهود بتكذيب الأصل الذي قد ثبت في الكتاب والسنة. أعني أنه لا يقال، لا يصح أن نواجه اليهود بأنكم حتى في زمن موسى كنتم مجرمين معتدين على البلاد، كما يحاول البعض أن يقول أن بني إسرائيل جاءوا ليخربوا مصر ثم سرقوا الأشياء وهربوا منها مع موسى عليه السلام، ويظن أن ذلك فيه قدح في بني إسرائيل، فيقدح فيما ذكر الله في كتابه من أنه قد اجتباهم على عالم زمانهم، ومن الزنادقة من يتولى الفراعنة ضد بني إسرائيل الموحدين، ويتمدح ويمدح فرعون ويتمدح بانتسابه لهم ويقول نحن أبناء الفراعنة. وهذه النظرة الخبيثة التي ليست تعرف حقيقة الصراع من أجل العمل الصالح ومن أجل الصفات التي يتصف بها البشر من أهل الإيمان، وليس من أجل أن هؤلاء نسبهم إلى فلان وهؤلاء نسبهم إلى فلان. هذه الضلالة التي يأباها كل مسلم ويتبرأ منها، أعني موالاة الفراعنة على المؤمنين من بني إسرائيل، هذه الضلالة لا بد وأن تلفظ وأن ترفض، ولكن لا بد وأن يبين كذلك عدم قبول علو بني إسرائيل أو أن يقال أنهم شعب الله المختار على الدوام، بل هم بشر ممن خلق الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إن آمنوا ودخلوا في الإسلام واتبعوا رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه أفلحوا، وإن كفروا وكذبوا وحاربوا أهل الإيمان والإسلام صاروا أخس أعداء الله عز وجل، وصاروا أعدى أعداء المؤمنين أشد الناس عداوة للمؤمنين. فلا عبرة باجتباء واصطفاء الله لآبائهم على عالم زمانهم، ولا بد وأن تكسر هذه الروح الاستعلائية لديهم بإهانتهم وإذلالهم كما فرض الله عز وجل، لا بمتابعتهم على باطلهم ومراعاة حقوق الواحد منهم على حساب الملايين من البشر، لا يقبل ذلك ولا يرضى ولا يسعى فيه أهل الإسلام، فضلا عن أذية أهل الإسلام من أجل إرضائهم، فإن ذلك موالاة لهم. فمن يعين على أهل الإسلام يعين عليهم بحصارهم وقتلهم وتعذيبهم من أجل علو يهود فهو والعياذ بالله من أولياء يهود، يهلكه حب يهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أهلكك حب يهود، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولى اليهود والنصارى بنصرتهم ومعاونتهم وأذية المسلمين من أجلهم هو واحد منهم، لا فرق بينه وبينهم، نسأل الله العافية. من يسعى في فكاك أسير لهم سنين طويلة ويبذل كل جهد لمعرفته ومعرفة مكانه وإطلاق سراحه ولا يسعى لإطلاق ألوف أسرى المسلمين المعذبين والمظلومين بلا شك ولا تردد يكون من أوليائهم، نسأل الله العافية. قال الله سبحانه وتعالى: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن حب الله سبحانه وتعالى ينبت على حافات مشاهدة المنن، يذكرهم موسى بنعم الله وخصوصا هذه النعمة القريبة العظيمة بالنجاة من سوم الفراعنة سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يذيقونهم ألوان العذاب أسوأ ألوان العذاب، هذا الاضطهاد الذي لم يرى مثله، قد نجوا منه منذ لحظات لم ينتهي المشهد من أعينهم، مشهد غرق فرعون وجنود فرعون بانغلاق البحر عليهم وغرقهم أمام أعينهم، ومع ذلك فهم يبغون غير الله إلها يعبدونه ويشكرونه. فيذكرهم موسى عليه السلام بنعمة الله: أين كانت هذه الأوثان أو هذه الآلهة التي تطلبونها حين كنتم تعذبون؟ من الذي أنجاكم من آل فرعون؟ يذكرهم بنعم الله ليشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان مستلزم لشكر نعمة الله متضمن له، ومن كفر نعم الله فلم يشكرها لم يوحد الله ولم يعبده. فشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وشهود مننه عز وجل من أعظم ما يهيج على محبته وعبادته وإفراده بالعبادة وتوحيده لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل جهاد موسى العظيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم في مواجهة فرعون وملئه وجنده ومعاناته الطويلة مع بني إسرائيل، وما من الله عز وجل عليه من النصرة والتمكين والانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل هذه الأمة، كان لابد لموسى صلى الله عليه وسلم من تهيئة جديدة ومن إعداد عظيم الأهمية، كان لابد من فترة ينشغل فيها بعبادة الله سبحانه وتعالى عن معاناة الامتناع والمعاصي والذنوب من بني إسرائيل، من معاناة عدم الانقياد وعدم الاتباع الذي أمروا به. كان لابد من إعداد لموسى صلى الله عليه وسلم، وكذا مكافأة له على ما قدم وصنع في نصرة دين الله عز وجل وما صبر وتحمل في سبيل الله عز وجل. فكانت هذه المنحة الإلهية بفترة عبودية خالصة واصطفاء واجتباء يرتفع به موسى صلى الله عليه وسلم إلى المنازل العالية. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وعد الله موسى عليه السلام 30 ليلة يصوم نهارها ويقوم ليلها. هذه هي المنحة عباد الله. إن المنحة الحقيقية ليست في طعام وشراب، ليست في مال وجاه، ليست في ملك وسلطان. إن المنحة الحقيقية أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وإن كان موسى عليه السلام في عبادة عظيمة من أحب العبادات إلى الله، من جهاد عدو الله، من الدعوة إلى الله، من الصبر والاحتساب، من التوكل، عبادات عظيمة، لكن لا بد من تجديد القلب، لا بد من مزيد الركوع والسجود والخلوة بالله سبحانه وتعالى، لا بد من الصيام بالنهار والقيام بالليل. هذه هي المنحة. ظل موسى صلى الله عليه وسلم 30 ليلة، صام نهارها وقام ليلها، وتسوك بلحى شجرة في آخرها كما ذكروا، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يتمها بعشر، لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والله عز وجل أعلى وأعلم بسبب الزيادة، لكن هذا الذي ذكره المفسرون، أن الزيادة بالعشر ليتم الميقات 40، لكي يلقى موسى ربه وقد بلغ المبلغ في الحب والتعظيم والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. والعبادة الظاهرة هي التي تهيئ الإنسان لنيل الفضائل، والعبادة الباطنة من الحب والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى من شدة شوق موسى صلى الله عليه وسلم إلى ربه بعد هذه المدة الطويلة في عبادة الله، بعيدا عن مشاكل الناس وبعيدا عن معاناة مخالفتهم لشرع الله عز وجل، سأل موسى ربه أن ينظر إليه شوقا إلى الله وحبا له ورغبة في مزيد القرب منه. وإن لم يكن هذا مهيئا لمخلوق لبشر في هذه الدنيا حال يقظته وحياته، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فليس في قدرة البشر حال اليقظة أن يروا ربهم بأعينهم، إنما يحتاجون إلى نشأة أخرى لا عدم فيها ولا موت، يكون ذلك يوم القيامة إذا دخلوا الجنة بخلود لا موت، تهيأوا للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى نظر التنعيم، كذلك يرونه في عرصات القيامة، فإنهم في النشأة الثانية، في النشأة الآخرة بعد القيام من القبور، ليسوا بهالكين ولا ميتين، ولذلك هيئوا لكي يروا ربهم عز وجل بأعينهم. وأما في الدنيا فإن الله خص رسله بأنواع من التكريم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه في المنام، رآه بقلبه ولم يره بعينه، كما هو الصحيح في هذه المسألة، بل نقل عليه الدارمي رحمه الله إجماع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، وأخطأ من نسب إلى الصحابة أنه رأى ربه بعيني رأسه، وإن كان طائفة من أهل العلم يقولون ذلك، لكن هذا خطأ بين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سأله أبو ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال: نور أنا أراه، أي كيف أراه، أي نور حجبني، رأيت نورا فحجبني فكيف أراه، نور أنا أراه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في هذه الدار لو كشف الله حجاب النور لأحرقت أنوار وجهه عز وجل كل خلقه، لأنه قال: ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله يحيط بالخلائق كلها، إنسهم وجنهم وملائكتهم وجميع المخلوقات، الله عز وجل بصره محيط بها، لا ينتهي بصره حتى يحيط بها. فهو سبحانه وتعالى لو كشف حجاب النور في هذه الدنيا لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، واستدلت بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، فأجابها بأنه رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، فلم يعد هناك مستند، بل والحقيقة أنه لا خلاف بين الصحابة، فإنما نقل عن ابن عباس من أنه رأى ربه محمول على ما ورد عنه نصا رضي الله عنه حيث قال رآه بفؤاده مرتين، وهو أن الله خلق في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية، وأقدره على أن يراه بقلبه كما يراه في المنام. ولقد ثبت الحديث في اختصام الملأ الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت الله أعلم، فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فعلمت ما بين السماء والأرض، فقلت يختصمون في الكفارات والدرجات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحديث رؤية الله في المنام حديث ثابت حسنه الإمام البخاري وصححه غير واحد من أهل العلم، وهو يدل على رؤية القلب، لأن الرسول تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، إنه رأى ربه في المنام حقيقة. وأما من يرى ربه في المنام فإنه يرى ذلك مؤولا لا يراه حقيقة، الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقلب خصوصية، وليس أن كل أحد يرى ربه في المنام حقيقة. من يرى ربه في المنام كمن ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال رأيت ربي في المنام، فإنما هذا مؤول، بمعنى أنه رأى أمرا عظيما، رأى ملكا، رأى شيئا من أوامر الله أو ملائكته، ويتأول ذلك، لا أنه رآه حقيقة. الذي رآه حقيقة في المنام محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم هيئ هذه التهيئة في الأربعين ليلة، ولا بد للداعي إلى الله وطالب العلم والمجاهد في سبيل الله وكل سائر إلى الله عز وجل من مثل هذه المدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام العشر الأواخر من رمضان، في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة صلى الله عليه وسلم، واعتكافه كان خلوة لا ينشغل فيها بالناس إلا أنه يصلي الجمعة والجماعة ويعود إلى معتكفه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما موسى عليه السلام فلقد أمره الله عز وجل أن يأتي الطور لينال شرف أخذ التوراة، وأعد هذا الإعداد العظيم قبل أن ينال هذا الشرف العظيم كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل نيل كلامه والفوز بكتابه أعظم الشرف. ليس هناك أشرف للإنسان من أن يكون في صدره كلام الله وأن يؤتى الكتاب، كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الذي أعطاه الله القرآن اصطفاه الله اصطفاء عظيما، إذا أعطاه إياه يحفظه ويتلوه ويعمل به ويدعو به ويدعو إليه يطبقه في الحياة، هذا هو الإيتاء النافع، هذه هي الوراثة العظيمة. وموسى صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له التوراة بيده، كتب له التوراة في الألواح بيده، وأخذها موسى صلى الله عليه وسلم بعدما أفاق من الصعق. هذه المدة التي أعد بها موسى عليه السلام يحتاجها كل سائر إلى الله، لا أعني نفس المدة، لكن هذه التهيئة، وأن يكون بينك وبين الله خلوة، وأن يكون بينك وبين الله عبادة بينك وبينه، هذه التي تبقى هي إن شاء الله أخلص وأقرب إلى القبول من الأعمال الظاهرة التي قد يكون فيها من الدخن ما فيها. فكل واحد منا يحتاج إلى صيام وإلى قيام، إلى ركوع وسجود، إلى ذكر لله وتسبيح، حتى ينعم عليه بالحب والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء والتوكل، وحتى يضاعف له من هذه العبادات القلبية التي هي سبب الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وأن يهب لنا من رحمته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين ومن والاهم وأعانهم على المسلمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق والقوقاز وأفغانستان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.